أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما سبق بالنسبة لما ذكره الميرزا النائني رحمه الله، وهو أن القدرة معتبرة من القدرة معتبرة من التكليف، يقتضي القدرة وليس اعتبارها عقلا، باعتبار أن التكليف يدعو للفعل، فإذا كان الفعل ممتنعا فكيف يدعو التكليف إلى شيء ممتنع؟ من هنا حصر متعلق التكليف بالأفراد المقدورة فقط. فالفرد المزاحم للإزالة يعني الصلاة، بما أنه غير مقدور فلم يتعلق به الأمر، يعني لم يتعلق الأمر بطبيعة الصلاة المشتملة على هذا الفرد، يعني هذا الفرد خارج عن متعلق الأمر. السيد أبو القاسم الخوئي رحمه الله هو تلميذه لميزة النائلي ويفتخر بذلك طبعا، يقول هذا الكلام من الأستاذ، يقول في غير محله. ليش في غير محله؟ يقول هذا الكلام إنما يتم، يعني القدرة يقتضيها نفس التكليف، إنما يتم هذا الكلام إذا كان معنى الأمر هو البعث نحو الشيء. إذا كان الأمر هو البعث نحو الشيء وطلب الشيء، البعث التشريعي وطلب تشريعي، لو كان معنى الأمر ذلك لكان معه حق الأستاذ. ليش معه حق؟ لأن البعث نحو الممتنع، الطلب نحو الممتنع لا يمكن. إذا قلنا الأمر هو البعث نحو الفعل الإرادي، طب البعث نحو الفعل إذا كان الفعل ممتنعا، هل يمكن للمولى أن يبعثك نحو شيء ممتنع؟ هل يمكن؟ لا يمكن للمولى. يعني مثلا زيد يمتنع عليه أن يطير، طبعا ليس امتنع ذاته، لأنه لا مانع بالذات يوم من الأيام يصير جناحين للإنسان ويطير، يعني ذاتا ليس مستحيل ذاتا، إنما خارجا وقوعا عادة امتناع عادي. شاهد الحال إذا الإنسان ممتنع عليه فعل، أو مثلا إنسان لا يستطيع أن يحمل هذا الحجر الثقيل، مثلا المولى يكلفك بحمله يبعثك نحو حمل هذا الحجر، هو يعلم أنك لا تستطيع، ماذا لا يفعل ذلك؟ فإذا فصلنا التكليف يعني الأمر بالبعث نحو الشيء يعني نحو الفعل الإرادي، فحينئذ ما ذكره الميرزا النائني في محله، لأن البعث لا يكون إلا على نحو المقدور، ولا يمكن أن يكون البعث نحو غير المقدور. ولكن يقول السيد هو رحمه الله، ولكن يقول معنى الأمر، معنى التكليف، أصلا معنى التكليف ما هو؟ هو اعتبار الفعل في ذمة الغير المكلف. يعني مثلا أنا أوجبت عليك الصلاة، الصوم، الحج، الجهاد، أي فعل من الأفعال أنا أوجبت عليك ذلك، طيب أوجبت يعني اعتبرت الصلاة في ذمتك، اعتبرت الحج في ذمتك، أمر اعتباري، التكليف أمر اعتباري، اعتبرت هذا الفعل في ذمة المكلف وأبرزته في الخارج بمبرز، ما أي مبرز؟ نبرز هذا الاعتبار، الاعتبار النفساني. إذن الوجوب أمر معتبر، أنا أعتبر الفعل وبناء عليه. إذا كان التكليف عبارة عن اعتبار الفعل، يقول لا يشترط في هذا الفعل المعتبر أن يكون دائما مقدورا، يمكن أن يعتبر نحو شيء أعم من المقدور وغير المقدور في الشرع. ليش؟ لأن مطلوب صرف الوجود. يعني المولى مثلا يريد مني فرد من الصلاة من الزوال إلى الغروب، أفرد عندي مثلا 200 صلاة، يعني كم الإنسان يستطيع أن يصلي من أول الزوال إلى الغروب؟ أفرد 200 مثلا، 200 فرد أستطيع أن آتي 100 مرة بالصلاة من الزوال إلى الغروب. المولى يريد ماذا؟ فرد واحد، مصداق واحد. طب أوجب الفعل، هذا الفعل أعم من الممتنع وغير الممتنع، فبناء عليه إذا كانت التكليف عبارة عن اعتبار الفعل في ذمته فلا مانع من أن يعتبر الجامع بين المقدور وغير المقدور، ولا مانع. وأيضا المبرز للتكليف لا يشترط أن يكون يبرز فقط الأمر المقدور، قد يبرز الأمر غير المقدور أيضا يبرزه، وبالنتيجة يقول بالنتيجة سبحان الله بركاته، بالنتيجة أنه ماذا يعني لا يشترط، يعني التكليف إذا فصلناه بهذا المعنى يمكن أن يكون نحو الجامع، بعدك نحو الجامع. نعم الجواب، أولا نحن إذا فصلنا أصلا التكليف، روح التكليف والبعث الطلب، مثلا تقول فلان كلف فلان يعني طلب منه شيئا، هذا معنى التكليف. بعثه نحو الفعل، كلفني يعني بعثني، مثلا كلفني بإتيان الماء له يعني بعثني نحو النهر أو كذا آتي الماء، وطلب مني نعم وطلب مني كذا، أصل روح التكليف هكذا. فتفسيره بالأمر الاعتباري هو اعتبار الفعل في ذمته، ما نعم من نتيجة هذا ممكن هذا يعني في، لكنه هذا إنشاء، يعني من نتيجة نحن لا نختلف بمعنى الإنشاء، ما هو الإنشاء؟ نحن نقول التكليف ما هو، وبناء عليه إذا كان روح التكليف يقتضي البعث والطلب نحو الشيء فنقول نحن لسنا بحاجة لهذه الدباجة، لسنا بحاجة إليها أبدا. ليش لسنا بحاجة إليها؟ أفرض أن الأمر هو البعث نحو الشيء، التكليف هو البعث نحو الشيء وطلب الشيء، ماشي الحال. ولكن نحن سابقا قلنا شيخنا الوجوبات يعني الأوامر تختلف عن النواهي، الأوامر المطلوب فيها صرف الوجود. مولى لما يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وعندنا بالرواية كذا مطلوب مرة واحد الحج، طبعا حج يعني حجة الإسلام، هلا ممكن الإنسان يكون حج واجب بالنذر، واجب بالعهد، واجب بالإفساد، شيء آخر، قد يذهب للمستحب، مثلا الحج مستحب شيء آخر، الواجب بالأمر مرة واحدة. طيب وهكذا وهكذا، إذا كان التكليف بالفعل يقتضي الإتيان به مرة واحدة يعني على حصول في الوجود، ماذا قال فلان يا فلان تصدق على مسكين، هكذا قال لك تصدق، أنت ذهبت وجدت مسكين في الشارع وأعطيته صدقة ولو صغيرة، خلاص سقط الأمر، خلاص سقط هذا الأمر. تقول الساعة 10 ليش مطلوب منك، 11 ليش مطلوب، نعم مستحب كذا بحث آخر، لكن لو كان المولى يطلب منك نحو الوجوب مرة واحد يفي، خلاص ده الأمر. وبناء عليه في هذه الصورة، بناء عليه نحن نعترف أن الأمر أحد هو نحو هو البعث نحو الشيء وطلب الشيء يعني الفعل، ولكن الفعل المراد منه أن نحو صرف الوجود لا مطلق الوجود، يعني فرد واحد من الفعل. إذا ما المانع أن يبعثني المولى نحو الجامع بين الممكن وغير الممكن؟ ما المانع؟ تقول التكليف يقتضي. ليش يقتضي التكليف؟ ليش يقتضي خصوص المقدور؟ ليش؟ وطالما أنا المطلوب مني مصداق فرد واحد صرف الوجود، ما يمنع أن يوجه المولى التكليف نحو الجامع بين الممكن وغير الممكن؟ لا يوجد مانع أطلق في هذه الصورة. وبناء عليه سواء قلنا بأن منشأ اعتبار القدرة هو التكليف أو العقل، على الحالتين لا يشترط أن يكون خصوص المتعلق مقدورا. يمكن المولى أن يبعثني نحو الجامع بين المقدور وغير المقدور. نعم نعم، لا يمكن أن يبعثني نحو خصوص الممتنع، هذا لا يمكن. يعني يريد مني الفعل ممتنع، هذا غير مقدور، هذا لا يمكن عقلا وشرعا أيضا قبيح من المولى. خصوص الممتنع، أما إذا كلفني بالجامع بين الممتنع وغير الممتنع، يعني لو فرضنا أعطيك مثال، قال لي المولى تصدق. طيب الصدقة لها أفراد كثيرة وموضوعات متعددة، مرة على زيد ومرة عمر ومرة أتصدق بالمال ومرة غير المال ومرة بشيء قليل ومرة شيء كثير ومرة الصبح ومرة الظهر ومرة العصر وهكذا وهكذا، ما شاء الله الأفراد. أفرض بعض الأفراد غير المقدور اللي بالتصدق، مثلا تصدق مثلا بألف جرام ألفين غير مقدور لي، ما عندي مثلا باب المثال، مثلا بعشرة دولار خمسة دولار عشرة مثلا عشرة ممكن. فالمولى أمرني بالتصدق، جملة من أفراد التصدق غير مقدور لي، وأنا أعلم مطلوبه ماذا؟ صرف الوجود، يعني صدقة واحد. ما المانع من أن يأمرني بالتصدق والتصدق له أفراد متعددة، بعضها ممتن وبعضه غير ممكن، طالما هو يريد مصدق واحد. مولى قال لي صلي، إذا زالت الشمس بصلي. طيب من الزوال إلى الغروب هناك 200 فرد الصلاة، أمر عندي مثلا 150 منها لا أقدر عليه بسبب من الأسباب، لا أقدر بسبب من الأسباب لا أقدر على هذه الأفراد، لكن أقدر على فرد أو اثنين أو ثلاثة منها فقط كافي، لأنه مطلوب ماذا؟ صرف الوجود. إذن ماذا يختلف الحال لو كان منشأ اعتبار القدرة هو التكليف أو العقل؟ نقول للشيخ المرزنين مع الاحترام الشديد شيخنا، حتى لو كان اعتبار القدرة من التكليف، لا مانع المولى يكلفني نحو الجامع لطالما مراده صرف الوجود. نعم نعم، لو كان مراده مطلق الوجود يعني كل الأفراد، نحن معك هنا إذن.
نعم
أحسن، معك، حتى العقل يقتضي القدرة هنا إذن، حتى العقل يعني ليس فقط التكليف، يعني لو كان مطلوب جميع الأفراد، جميع الأفراد حتى عقلا يقتضي أن يكون متعلق ماذا؟ مقدورا، ليس فقط التكليف، هو نفس الشيء. وبالنتيجة ما أتى به لم يكتب له التوفيق. طيب الخلاصة إلى هنا، الخلاصة إلى هنا أنه في هذه الصورة إذا اشترطنا في صحة العبادة خصوص قزم تال الأمر، فممكن أن نصححها بهذا الأمر الموجود بالفرد. ونحن سابقا قلنا لا يشترط اشتراط الأمر، يعني حتى لو سقط الأمر هنا، لو فرضنا ما عندنا أمر، ذهبنا مع من ذهب لأنه لا أمر بالفرد المزاحم للإزالة، لا أمر بالصلاة. ويمكن تصحيحها الصلاة بقصد الملاك، قصد المحبوبية، الطمع في الجنة، الخوف من النار، ما بأي قصد. ولذا الميرزا النقي رحمه الله بعد أن ذهب، والميرزا ذهب إلى أين؟ وذهب إلى سقوط الأمر الميرزا النقي، لأنه اعتبر القدرة أن نشأت من التكليف، وبما أن نشأت من التكليف وهذا الفرد غير مقدور شرعا، وغير مقدور شرعا كالممتنع عقلا، فبالنتيجة هذا الفرد عنده غير مقدور، الفرد المزاحم للإزالة. هذا الصلاة كيف صحح الصلاة في عرض الإزالة؟ صححها بقصد الملاك، ويقول الأمر ما عندي مزنيني، أنا ما عندي أمر، سقط الأمر للمزاحم مع أجل النجاسة، سقط الأمر بالصلاة. لما سقط الأمر بالصلاة يقول يمكن تصحيح هذا الفرد، يعني إذا ترك الإزالة وصلى يصححها بقصد الملاك فيه لا بقصد الأمر، قصد الملاك. ليش؟ يقول لأن الصلاة محبوبة، كل ما هنالك الأمر سقط لأجل الإزالة. يعني بعبارة أخرى، بعبارة أخرى، الأمر لما تعلق بشيء اشتمل على الملاك، يعني هذا المتعلق فيه مصلحة، والفرد المزاحم للإزالة هذه الصلاة هذا ما فيه عيب، يعني هو محبوب ومرغوب للمولى وفيه مصلحة، يعني هو معراج للمؤمن مثلا، يعني هو ينعى الفحشاء والمنكر مثلا، هذه الأمور منافع والمصالح كل شيء. ولذا ذهب هو إلى أكثر من ذلك، ذهب أكثر من ذلك، ذهب قال ليس فقط أقول إن هذا الفرد المزاحم للإزالة هو صحيح بقصد الملاك، بل حتى لو كان منيا عنه الصلاة صحيحة، حتى لو كان منهي عن هذا الفرد. يعني هذا الفرد المزاحم للإزالة اللي هو مثلا ما في أمر بالصلاة لكن فيه ملاك، يقول حتى لو قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، وأن هذا الفرد منهي عنه، فهو صحيح. كيف شيخنا هو صحيح؟ يقول لأن النهي هنا نهي غيري وليس نهي نفسي، والنهي الغيري لم ينشأ عن مفسد في المتعلق. يعني بعبارة أخرى، المولى لما نهاني عن الصلاة هنا لم ينهني عن مفسد فيها، نهاني لأجل الإزالة، يعني سبب النهي هو الإزالة، الغير هو الإزالة أجل النجاسة، هذا سبب النهي، وإلا الصلاة محبوبة ومرغوبة للمولى وفيها مصلحة. إذن النهي هنا لا يؤثر في الفساد، النهي لا يؤثر في الفساد هنا، يقول المجنين رحمه الله النهي الغيري لا يؤثر، لطالما أن هذا الفرد من الصلاة يشتمل على الملك. وليس النهي هنا كالنهي عن العبادة وكالنهي فيما في مسألة اجتماع الأمر والنهي بناء على الامتناع وتقديم جانب النهي، أن هناك نهي عن العبادة، قالوا لا فيه مفسدة، قال فيه مفسدة نهي عن العبادة. مثلا بعضهم ذهب مثلا النهي عن صلاة الحائض أو صوم العيدين أو ما أشبه ذلك، المشهور أن فيه مفسدة الصلاة هنا، نعم فيها مفسدة. قالوا نحن ذهبنا أن الحرمة تشريعية وليس ذاتية، حتى نحن هنا ما في مفسدة بنفس الصلاة، مفسدة بالتشريع، مفسدة بالتشريع، لأن هي ما غير أمر بالصلاة، فصلت بقصد الأمر فحرام وباطل من هذا الجهة التشريع، والأصل الصلاة بما صلى. ولذا نحن في الصوم اللي كان على بالك، مثلا بعض الناس يقول أنا إذا شك أن غدا هو من رمضان أو من العيد، يوم العيد شوال، هل هو أول شوال أو آخر رمضان؟ طيب شك الإنسان، هل ممكن الإنسان يستصحب بقاء رمضان؟ سهل إذا لم يثبت لا بين ولا شيء آخر. نشك، كنا على يقين برمضان نشك في بقائه، أو نستصحب الحكم، يعني ما نستصحب الموضوع، نستصحب الحكم. طب أنا كنت عليك أنه يجب الصوم في هذه الأيام، أشك بك يجب الصوم أيضا، أستصحب الوجوب أو أستصحب بقاء رمضان الموضوع، أو أستصحب عدم دخول شهر شوال. أنا كنت على يقين أن شوال لم يكن داخل، لا أشك، أستصحب عدم دخوله. بالنتيجة الاستصحاب له نعم ممكن. شاهد الحال، بعضهم يقول أنا بما أنه غدا احتمال يكون يوم عيد أنا أسافر، أخل ليش تسافر؟ يقول أخاف يكون يوم العيد أنا فصمت يومي، وهذا حرام فيه مفسدة، أريد أن أهرب من المفسدة. ومن قال لك فيه مفسدة؟ أصل المفسدة بالتشريع، وأنت لست مشرع، أنت ما صمت غدا بعنوان أنه عيد، أنت استصحبت بقاء رمضان، فحتى لو كان في الواقع هو العيد أنت ما عملت شيء أبدا ولا وقعت في المفسدة، لأن حرمة صوم العيد حرمة تشريعية لأنصاف وليس ذاتية، وبناء عليه لست بحاجة إلى السفر أبدا حتى لو كان في الواقع يوم عيد، ما وقعت في المفسدة. لكن على من ذهب من الأعلام أن حرمة صوم العيد أو صلاة الحائض حرمة ذاتية، يعني فيه ماذا؟ مفسدة. على كل حال ذات المشهور ذاتي، على كل حال في هذه الصورة، هنا في هذه الحالة بناء على النهي عن العبادة يحرم صلاة الحائض، قالوا في الصلاة مفسدة لذا ورد النهي عنها، وما فيها ملاك، ما فيها محبوب أصلا. هذه الصلاة في صلاة الحائض غير الصلاة هنا المزاحمة للإزالة، هنا نهي، هناك نهي، يعني هنا عندنا نهي عن الصلاة المزاحمة للإزالة، وعندنا نهي عن صلاة الحائض، لكن النهي عن صلاة الحائض فيها مفسدة لذا كان باطلة، أما النهي عن صلاة في المسجد المزاحمة للإزالة ما فيها مفسدة، فيها مصلحة، فيها ملاك، فأنا قصدت الملك، فإذا النهي هنا لا يؤثر، بخلاف النهي عن صلاة الحائض، أو لو اجتمع الأمر وانكمل، لو قال صلي ولا تغصب وصلى في الأرض المغصوبة، وقلنا وذهبنا للامتناع، مرة نقول بالإجابة مرة بالامتناع، وذهبنا للامتناع وقدمنا جانب النهي أيضا، قالوا هنا فيها مفسدة الصلاة تكون باطلة. فإذا الميزة النائن رحمه الله يقول النهي هنا نهي غيري وليس نهي استقلالي، نهي نفسي، والنهي الغير هنا لا يحمل مفسدة، ما في مفسدة. فحتى لو قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، الصلاة صحيحة إذا صلينا في عرض الإزالة، هكذا يقول الميزة النائن رحمه الله. طيب عندنا بحثان، البحث الأول تقول أنه إذا سقط الأمر بقي الملاك، لا بعد الله لبعض صبيت وما فقش أنا بعد، أنا الآن لا بحث آخر، لا ذاك بحث آخر، لا أنا عندي من أول أمر تشريعي، لكن لو فرضنا الكلام هنا هكذا هذا شيء آخر، يعني وافقه من حيث اشتمال الأمر أو أن اشتمال على الملاك، لا هذا لا بعد، أنا عندنا نقاش معه النقاش. نعم أنا رأيي أنه النهي عن صلاة الحائض تشريعي، والنهي عن صوم العيد تشريعي أيضا، ليس ذاته. طيب أما نرجع للمرجع النائني، ماذا قال المرجع؟ قال هذا الفرد من الصلاة المزاحم للإزالة الذي سقط ماذا أمره؟ قال هو مشتمل على الملاك، هذا واحد قال، فأنا أصحح صلى بقصد الملاك. ثانيا ماذا قال؟ حتى لو كان هذا الفرج منهيا عنه أيضا هو صحيح صلى صحيحا. إذن عندنا أمران شيئان مع الميزانين. أما الأمر الأول، الأمر الأول وهو أن هذا الفرض مشتمل على الملاك، ملاك الصلاة، فنصحح الصلاة بقصد الملاك مع أنه لا يوجد أمر فيه صاغر الأمر. نحن نسأل الميرزة، نقول شيخنا أنت من أين علمت أن هذا الفرض فيه ملاك؟ من أين علمت؟ تعلم بالغيب؟ قال لا ما أعلم بالغيب. من أين؟ قال من الأمر بالصلاة. الأمر الأمر بالصلاة سقط. قال ها صحيح سقط، لكن عندي يقول ها أن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية حدوثا لا بقاء، تابعة لحدوثا لا بقاء. وتوضيحه شيئا توضيحه حتى نقبح نطلب قبل الإشكال عليه. مولى قال صلي، بقوله صلي عندنا دلالة، هنا دلالة مطابقية وهي وجوب الصلاة، ودلالة التزامية أن الصلاة مشتملة على الملك. بدأ ليش؟ لأن نحن العدلية نعلم أن المولى لا أمر بالشيء الذي كان فيه مصلحة، أحكام تعالى المصالح والمفاسد. فإذا قال مولى حج عندنا أمران، وجوب الحج والمصلحة في الحج، وهكذا وهكذا شيخنا. وجوب الحج دلالة مطابقية ودلالته على المصلحة التزامية، ولا هو ما قال فيه مصلحة لو صلي، ما قال صلي يعني فيه مصلحة، ما قال فيه مصلحة، لكن التزاما الأمر بالدلالة التزامية يدل على ماذا؟ على المصلحة. وبناء عليه الآن سقطت الدلالة المطابقية يعني وجوب الصلاة، الأمر سقط، يعني سقطت الدلالة المطابقية دالة على الوجوب، الأمر سقط الأمر. قال إذا سقط الأمر يعني الدلالة المطابقية هنا تبقى الدلالة الالتزامية، يعني لا تتبعها في السقوط. ليش شيخنا؟ يقول لأن الحجية موضوع الظهور، هذا موضوع الحجية عندنا، حجية خبر واحد وذكر والظاهر لأنه ظهور لا تعبدا، الظهور هناك ظهور يعني حجة، إن لم يكن ظهور مجمل ليس حجة، ليس حجة. وبناء عليه الدلال المطابقي ظاهرة في الوجوب، والدلال التزامي ظاهرة في وجود مصلحة، حجة يعني هذه حجة وهذه حجة، هذه حجة على الوجوب وهذه حجة على المصلحة. طيب إذا سقطت إحدى الحجيتين لا تتبع الأخرى في السقوط، يعني لا ملازمة، بعبارة أخرى يقول مجنئين لا ملازمة بين الحجتين، هنا يمكن أن تسقط حجة وتبقى حجة أخرى. صحيح لولا الدلالة المطابقية ما كان عندي دلالة التزامية، ما كان عندي أصلا إنما نشأت الدلالة الالتزامية لأجل دلالة طابقية، هي صحيح. يقول أنا لست كذا وكذا، أعلم أن يعني من شأ الدلالة هو الدلالة المطابقية، ولولاها ما كان عندي دلالة التزامية. أنا أعترف أن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في الحدوث، يعني لما حد تابع لها في الحدوث، أما في البقاء لا، إذا سقطت المطابقية تبقى التزامية، هذا ظهور وذاك ظهور. وبناء عليه إذا سقطت الدلالة المطابقية على الوجوب تبقى الدلالة الزامية على وجود مصلحة في الملاك. فيغسل الملاب وتصح الصلاة وكان الله يحب المحسنين. هذا من يقول هكذا المجنة رحمه الله. هل هذا كلام صحيح أم لا؟ يأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.